أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير نبي الرحمة محمد وعلى آله أصحاب الوصية ومصابيح الهدى. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد توضيح إقحام الصلاة في الصلاة، وأن إقحام الصلاة في الصلاة كما ذكر الميرزا النعيمي ليس زيادة، بس بغض النظر عن كون إقحام الصلاة في الصلاة مبطل أو غير مبطل، حتى لو بني على أنه مبطل، مبطل من أي ناحية؟ هل هو مبطل من ناحية الزيادة، أو مبطل من ناحية نقص الموالاة، الخلل بالموالاة؟ فالمقصود أنه حتى لو التزم الباحث في الفقه بنتيجة معينة، الوجه الذي التزم على وفقه بالنتيجة ليس من الضروري يكون هناك بين الفقهاء اتفاق على سبب البطلان مثلا، أو لأنه ربما كل يبطل أو يجعل الإقحام مبطل بسبب غير الذي يعتمد عليه الآخر. الصحة كذلك، ربما يلتزم جملة من الفقهاء بصحة مثلا علاج صلاة، ولكن ليس من الضروري أن يكون سبب العلاج أو طريقة العلاج عند كل منهم واحدة. فالاتفاق في النتيجة أمر، الوجه الذي يعتمد عليه الفقيه في النتيجة أمر آخر. فهنا الإقحام وإقحام صلاة في صلاة وجه البطلان ليس هو زيادة ركعة في الصلاة أو زيادة ركن في الصلاة المقحم فيها اللي هي بمثابة الظرف، عند الميرزا النعيمي ليس الوجه البطلان هو الزيادة. لماذا ليس هو الزيادة؟ لأنك لم تنوي، بفرض أن المصلي لم ينوي أن الصلاة المقحمة أو المقحم بها في المقحم فيها، لم ينوي أنها المقحمة المقحم بها والمقحمة أن تكون جزء في المقحم فيها. مثلا لم يأتي في مثلا الآن لو كان بعنوان الزيادة لما صحت ولما ورد النص بصحة إقحام صلاة الآيات في الفريضة أو العكس مع الاضطرار. أوليس النص ورد بجواز إقحام صلاة الآيات في الفريضة مع الاضطرار ضيق وقت الآيات وسعة وقت الفريضة أو العكس تقحم الفريضة في صلاة الآيات مع ضيق وقت الفريضة؟ لو كان الإقحام زيادة لما ورد النص بصحته ولو في بعض الصور، لأن الزيادة ركن في الصلاة مبطلة، ممكن رفع يد عنها. فإذا هذا النص الوارد في بعض الموارد بالرخصة أو حتى في صلاة الاحتياط مر بنا أيضا ورد النص، هذا مشير إلى ماذا؟ مشير إلى أن الإقحام ليس إدخال، بل الإقحام ما هو؟ بل الإقحام بالدقة هو جعل شيء ظرف لشيء آخر. الإقحام هو جعل شيء ظرف لشيء آخر، فهذا بحث ظرفية، بحث مهم في صناعة المركبات. في صناعة المركبات هذا شيء مهم، معرفة الظرفية. يعني الترابط والعلاقة بنحو الظرف والمظروف تختلف عن العلاقة بين جزئين وأجزاء، بينهما ترابط في عنوان ماهية مركب. في تبيان ذلك يقول الأصوليون في بحث مقدمة الواجب، يقولون بأن الظرف والمظروف عبارة عن شيئان أجنبيان عن بعضهما البعض، ليس بينهما ترابط. إذن ماذا بينهما؟ مجرد اقتران زماني، اقتران. ولذلك قال الأصوليون في تقسيم الموضوعات للأحكام أن بعض الموضوعات مركبة تركيب انضمامي، وبعضها مركبة تركيب تقييدي. تركيب ماذا؟ تقييدي. في التركيب التقييدي من قبيل الصفة والموصوف، الشرط والمشروط. أما في التركيب الانضمامي يقولون بمجرد انضمام. بل هذا طبعا الميزة النعيني في رسالة اللباس المشكوك شرح هذا المطلب مفصلا، لا نلاحظ أن الترابط بين الأجزاء يختلف عن الترابط بين الشرط والمشروط أو بين الجزء والشرط. الترابط بين الجزء وجزء نمط من الترابط، والترابط بين الجزء والشرط أو المركب والشرط، الشرط والمشروط نمط من الترابط ثاني، والضرف والمظروف نمط ثالث. يا الله، نمط ثالث. الشرط والمشروط أشد ارتباطا، الجزء والجزء حسب تقرير الأصوليون في ذلك، الجزء والجزء أقل ترابط من الشرط والمشروط، بينما الظرف المظروف أقل ارتباطا. فإذا الظرف المظروف في بعد ارتباط رابع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا المزاد العلني للبحوث أقسام أنواع الارتباط. في أيضا نحو من الأقل أضعف ارتباطا من الظرف المظروف، الاقتران العام. مثلا أنت قاعد تصلي، قاعد تصلي وواحد سلم عليك، تجيب السلام ولا لا؟ واجب. هذا الجواب للسلام ظرفه الصلاة؟ لا، مقترن مع الصلاة. أما القنوت لمن يدب أنه ليس بجزء، القنوت ظرفه الصلاة. القنوط ظرفه الصلاة. فلاحظ هذا نمط رابع. نمط شنو؟ نمط رابع، الاقتران العام. الجزء أيضا في الجزء هم نمطين. نعم، احنا قلنا جزء بس جزء هم نمطين أو أنماط، جزء واجب جزء مستحب. خب على الأخوان ما يخفى عليهم، الجزء الواجب واجب دخيل في الصحة كذا فلان في الطبيعة، الجزء المستحب بالدقة هو جزء الفرد، فردية الفرد، جزء العوارض والمشخصات. الجزء الواجب أو الجزء المستحب كل منهما قابل لأن ينقسم إلى جزء عام وجزء خاص، جزء عام وجزء خاص ينبعد. مثلا جزء خاص من قبيل أن جلسة الاستراحة بين السجدتين مستحبة، جزء خاص يعني موضعها موضع خاص ودليلها دليل خاص، جزء مستحب خاص. جزء مستحب عام يعني شنو؟ هم عام هم جزء، يعني في أي موضع من مواضع الصلاة أمر بذلك. شوف التقسيمات شقد كثيرة. لذلك بحث كما مر بنا، بحث الفقهاء قبل 70 سنة ربما تقريبا في النجف الأشرف في رد شبهة من تفوه والعياذ بالله ببدعية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، ردوا عليه بهذه الوجوه المختلفة. ان انت تميز الان بين الظرف وبين الاقتران وبين الجزء المستحب العام وجزء المستحب الخاص وجزء الواجب. وين انت شوي بحوث صناعية جد دقيقة في هالمجال. طبعا احنا نقلناها عن الاعلام في كتاب الشهادة الثالثة المطبوع، وان شاء الله يطبع الجزء الثاني عن قريب تتم عليه. بس هي الجزء الثاني في التشهد داخل الصلاة. وبحمد الله وقفنا على نصوص خاصة دالة على تشريع الشهادة الثالثة في بدء تشريع الأذان وبدء تشريع الإقامة، لأن تشريع الأذان والإقامة شرع في المعراج ولم يشرع في العرض، وقد ذكر فيه الشهادة الثالثة بنفس نمط مناسبة تشريع الأذان والإقامة ومناسبة تشريع الشهادتين في الأذان. المقصود لاحظ الآن الفقهاء كيف يحللون الفرق بين ارتباط أو العلاقة بين شيء وشيء إلى خمس سبع ثمن أنحاء. السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك قال لا يبعد الوجوب في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. من أي باب؟ من أي دليل؟ بهذا المدعى من أي دليل؟ قال بدليل الشعيرية، لأنه أصبح شعارا للإيمان والمذهب. وافقه على هذا الاحتمال السيد الخوي بعد. زين تعال الآن أحلل صناعيا الشعيرة إيش ضابطتها وموضوعها كيف يتقرر هنا في الشهادة الثالثة. هذه كل الوجوه حاولنا قدر المستطاع أن نفسرها ونبينها في الشهادة كتاب الشهادة الثالثة في الأذان. المقصود نرجع إلى هذا المطلب، أنه إذا العلاقة بين شيء وشيء قابل للتصوير بصور عديدة، جزء شرط، جزء مستحب، جزء واجب، جزء مستحب عام خاص، ظرف، اقتران، شعيرة، كل هذا ممكن تصويره. هناك رواية صحيحة السند قال صل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما ذكرته أو ذكر عندك و... اللهم صل على ولو كنت في صلاة. مفاد هذه الصحيحة ما هو؟ ولو كنت في صلاة، حتى في الأذان والإقامة بعد أولى، إذا في الصلاة هكذا في الأذان والإقامة شلون؟ الآن في الصلاة على النبي وآله، في الصلاة أو في الأذان أو في الإقامة، ها أي صيغة من صيغ الارتباط التي مرت بنا؟ ولا بد حين الإنسان أن يحلل المطلب. فالمقصود هذه نكتة مهمة جدا. للأسف هذا التحليل الصناعي الرشيق العميق الدقيق ربما يخفي على جملة من على كل، ولكنه قبل 70 سنة أوضحوه كثير من فحول علماء النجف. فالمقصود هذا المطلب، واحد لازم يلتفت، إقحام منبع، وشوف هذا التركيب ده التحليل بين الأشياء والمركبات ودددددد. هذا أيضا دخيل هنا في المقام. إقحام صلاة في صلاة ضرف جوز زيادة متوقفة على التصور الجزئية، أما إذا لم يكن جزء وجزء ليس زيادة، يصير ماذا؟ ضرف. إذا صار ضرف الإقحام إذن يخل بأي شيء؟ إذا كان ضرف يخل بالموالاة فقط، والموالاة ليست ركن. خوب لأجل شوية دسومة المبحث أكثر، أساس هذه يسمونها المداققة الصناعية، العضلة الصناعية، اللياقة والرياضة الصناعية، جيد واحد يتقوى فيها. قد يقول قائل اعتراض أساس في نفس المبحث التصوير هنا، قد يقول قائل بأن إقحام صلاة في صلاة يوجب محو الصلاة المقحم فيها، تنمحي الصلاة فريضة كانت حصار آيات، آيات وين؟ فريضة وين؟ صلاة فريضة وين؟ صلاة نافلة في صلاة الاحتياط أين؟ فهذا قد يكون يقرر بأنه محو. وأي شيء ماحي للصلاة، لماهية الصلاة، لهوية الصلاة، مبطل سهوا عمدا، لأنه ماحي الهوية. فإذا كان ماحيا إذن يكون مبطل مطلقا، وإن لم يكن جزء زيادة. شوف لاحظ تارة الإبطال من جهة الزيادة، تارة الإبطال من جهة المبطل، أنواع. فيجب أن ندرس نوعية إبطال الإقحام. مخل بالموالاة، ها، مخل بالصورة الماهية للصلاة، ها، هي اثنين، أو أنه زيادة ركن وزيادة كذا، هي ثلاثة. المبطلات ربما ذكرها الفقهاء في الصلاة ثمانية أكثر أقل. المبطل ليس على شاكلة واحدة ونوع واحد. فهنا قد يقال بأن هذا مبطل من جهة محو الصلاة. الجواب، شوف، إذن ليس فقط مهارة أن الفقيه يدعي مدعى، يستنتج من استنتاج، المهارة أن يلتفت إلى أن المخرج أو الوجه أو السبب الذي يستند إليه في هذا المدعى ما هو، شخص عدل. الجواب عن هذا ما هو؟ الماحي لصورة الصلاة أفتى به الفقهاء في باب الصلاة، لا للنصوص الخاصة. إذن بماذا أفتوا؟ من الجيب؟ لا، أفتوا بذلك من باب أنه محو الصورة ينتفي عندها موضوع الصلاة، الصلاة بعد تنعدم. فإذا مبطلية محو الصورة ما يحتاج لدليل، دليل شنو؟ تزول الصلاة، تفنى، تباد إبادة صورة الصلاة، ماهية الصلاة. فمبطلية ما حي صورة الصلاة على القاعدة لأنه شيء جديد جي على القاعدة. زين من أين نعرف أن هذا ما حي لو ما هي؟ مين يقولك ما حي؟ ومن الذي يحكم بأن هذا ما حي لو ما حي؟ أجابه بأن ما حي الصلاة بحسب ارتكاز المتشرع أن ماهية تنافي ماهية. استغفر الله. قالوا هكذا واحد قاعد يصلي وقاعد بالله يرقص لا يصلي مرة أعوذ بالله. سبحان الله. يكون الرقص حرام سموه إلا مو رقص حرام رقص همجية الصلاة لها وقار آداب ثقل أنت بين يدي جبار الجبابرة شلون الحركة هذه الطائشة ممكن على ارتكاز المتشرع واسع مو صبعي مو قاعد يصلي شنو هذا؟ فلاحظ بعض الحركات بعض الأفعال أصلا تنافي لمن الصلاة خضوع خشوع كذا وفلان المجمل. لذلك كثرة التلفت في الصلاة ولو بالعين كثرة الالتفات في الصلاة التفات بالعين بعد أو بالالتفات اليسير بالوجه مكروه جدا حتى في الرواية ألا يخشى أن يمسخ وجهه حمارا للتعبير الجي. بالقلب ما كذا التفات كثير من القلب. ستارة تارة كان بلا اختيار ومو بلا اختيار كله باختيار بعيد أو قريب بس تارة يعني غفلة سهو ينجر إنسان إلى التوجه إلى غير الصلاة في أفكار ومشاغل اليومية وغير مثلا خوم تارة عمدنها الآن يدري في الصلاة وعمدن يفكر في مشاغل يومية وهاي مع مشكلة مشكلة يعني من جهة قبول الصلاة كمال الصلاة عمدن علمان يدري أنه في الصلاة وما عليك يفكر في المشاغل اليومية هاي مشكلة مشكلة من جهة قبول الصلاة وكمال الصلاة غفلة سهوة بحث آخر. أما بتروي وبعلم ودراية إنسان يعزب عن التوجه إلى الله في الصلاة إلى المشاغل اليومية مشكلة يصير هذا لما يصير أو يقع من الناس أو ما يقع يقع. المقصود أيما كان فالماحي للصلاة لصورة الصلاة من حيث السطح الظاهر ولا هذا من حيث التوجه القلبي هم ماحي بس ماحي القبول. الصلاة الفقهية تدور مدار الصورة البدنية للصلاة مع شيء من النية. أما الصلاة الأخروية التي ترتفع تدور مدار الصلاة القلبية. رحمة الله على الشهيد الثاني عنده كتاب في الصلاة آداب الصلاة تعبيره الصلاة في قلبية وفي صلاة جوانحية وفي صلاة بدنية. طبعا هذه أشير له في روايات أهل البيت أن العبادات طبقات بدنية وجوانحية وجوارحية وجوانحية وقلبية وعقلية وطبقات فوق بعضها البعض. الطواف كذلك الحج كذلك زيارة المعصوم كذلك الصوم كذلك مثلا تصريح في الرواتب مثل ما ورد عن أمير المؤمنين: صوم القلب أعظم من صوم البطن أو البدن. صوم القلب عن التفكير في المعصية أعظم من صوم البدن بطن. ففي العبادات طبقات، والقبول في الآخرة بالحاض ديك الطبقات العليا. المقصود نرجع، فإذا ما هي صورة الصلاة البدنية؟ يمحوها أشياء عديدة، الصلاة القلبية يمحوها أشياء عديدة، والصلاة الجوانحية والجوارحية يمحوها أشياء عديدة. لذلك أفتى جمهور القدماء ووافقناهم في ذلك، أفتوا. بماذا أفتوا؟ أفتوا جمهور القدماء من الأعلام، أفتوا بأن كل الكبائر يجب الإمساك عنها في الصوم، كل الكبائر يجب تكليفا بنفس وجوب الصوم. نعم، الذي يوجب الإعادة والقضاء أكل شرب هاي الثمانية اللي ذكرها الأعلام متأخرين، لكن ما يمسك عنه في الصوم كل الكبائر. زين، لكن لو ارتكبها صوم البدن لا يبطل، صوم القلب بطل، صوم الجوارح بطل. وهذا مو صوم أخلاقي عند القدماء، هذا المقدار من الصوم القلبي واجب تكليفا وإن لم يجب وضعا. لاحظوا مقنعة الشيخ المفيد، نهاية الشيخ الطوسي المهذب لابن براج، كتاب الوسيلة لابن حمزة، السرائر لابن إدريس، كلهم يفتون بماذا؟ بأن الغيبة من تروك الصوم، الغيبة الفاحشة، الكل الفاحشة افترض باللسان كذا، كل دي تروك الصوم. طبعا أدلة خاصة في باب الصوم على ذلك، ها، اللي هو رواية مثل التي المرأة التي اغتابت كذا، قال لها صلى أكلي، قال أي شيء أنا صائم، قال الصي صوم صمت صمت. حتى في بعض الروايات معجزة إعجازا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، في بعض الروايات موجود غيبة أحد الصائمين أو الصائمات أشهدها النبي أكل لحم، يعني ده الحالة البرزخية للغيبة أشهدها، ياه وشافت صدق إياك فطر. قال لا شوف، هذا الصوم البرزخي والصوم القلبي. يفتي القدماء بوجوبه تكليفا، إذا أبطلت لا تقضي الصوم، ما يجب عليك قضاء، لكنك أبطلت ملاك الصوم. شبيه ذلك في الحج. بس على كل هذه مطالب فقهية ما مأنوس الجو المعاصر بها، بس هي مباني القدماء موافقناهم عليها للأدلة الواردة في ذلك. شوف، لاحظ في الحج أكو وجه صناعي لهذا المطلب، أي ما هي في المركبات جيد واحد يعرفها. احنا طولنا واجد، بس خلنا أقول هاي المطلب ما يخالف. شوف، لاحظ في الحج عندنا تروك الحج أو لا تروك الإحرام. في كل تروك الإحرام أحرمت أنت منها. مثلا المتأخرين بنوا على أنه فقط الجماع، مبطل مفسد للحج قبل الوقوف بعرفة. بينما في الروايات كل ترك نتيجة تفسد حجك أو تفسد عمرتك فيها. تفسد مو معنى يجب عليك الإعادة، لكن ملاك العمرة يهبط 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 لما يصير خلق خرقة بالية. فلاحظ إذن هذا ليس غريب اللي التزم به القدماء في الصوم، وإحنا التزمنا به بعد. النائم من تروك الصوم ومن تروك الحج وتكليفا، وإن لم يكن من تروكها وضعا، فهو مأخوذ في الصوم القلبي أو الصوم النفساني أو الصوم البرزخي، وإن لم يؤخذ في الصوم البدني الدنيوي. فهذه خارطة رائعة التزم بها القدماء ولها نظائر في الأبواب الفقهية. المهم هذا الشيء بشيء يذكر، هذا شوف تحليل معاني الأبواب العبادية مهمة. فمن ثم قالوا ما هي الصلاة؟ هسه غدا الأخوان عندهم هم يجون أم لا؟ أم متبرمين من المجيء؟ السكوت والوجوم من الطلبة على تبرم، مو سكوتها رضاها، سكوتها رفضها. ها؟ لا، الفصل بيد الهمة. إذا هم هم ما موجود، هم هم ما أسمع، هم هم ما أسمع. فشنو الأخوة بناء رغبة عندهم أو تبرم؟ أقول ما أشوف الأخوة ما الوجوم معناه تبرم من الطلبة. نعم ملتفت أنا على كلامي ويا الأخوة، إذا يرغبون يجون نجي. لا، في داعي مثليات شيء آخر، ميول أشوف السكوت، السكوت هذا إصرار على التبرم. كلامنا في الباقين، نعم الباقين شلون تتكلم نيابة عنهم؟ فالباقي ساكتين، ساكتين ما تبرهم رفض، عندهم معارضة. على كل ما أدري، إذا هميتوا يلا نهم وياكم، ما تهمون نبرد وياكم. وصلى الله على محمد وآله.